إلا له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. أيها الإخوة المسلمون، ذكرت في الخطبة الماضية أن الإنسان المعاصر في المجتمعات الرأسمالية والشيوعية قد اغتر بعقله وعلمه، فأقام حضارته على العلم، ذلك العلم المقطوع عن الله سبحانه وتعالى، فقامت الحضارة المعاصرة على مقوم العلم الذي لا يستند إلى إيمان بالله. ولذلك رغم أنه قوة يمكن أن تقدم للإنسان كثيرا من أسباب السعادة والاطمئنان، إلا أن هذه القوة قوة العلم، لأنها قد انقطعت عن الإيمان بالله فقدت القيم الإنسانية. ولذلك استخدم العلم في كثير من الأحيان للبطش والسيطرة على الضعفاء وإرضاح الشعوب بشروط كبار ظلما وعلوا في الأرض وفسادا. من أجل ذلك نجد أن العلم لم يحقق السعادة الحقيقية للبشر، لأنه علم الدنيا مقطوع عن الآخرة. إن هذا العلم الذي افتتن به أبناء الغرب بسبب ملابسات وقعت بين الكنيسة النصرانية والعلماء في تلك البيئة، علماء الطبيعة، فوقع الصراع بين العلم المادي وبين الكنيسة. إن هذه الملابسات أدت إلى محاربة الدين في أوروبا، وإلى الانتقام إلى العقل وترك النصوص الواردة في الكتب المقدسة، وأعطى العلم المادي ثمارا طيبة في أنه قدم تيسيرات مادية جيدة للإنسان، إلا أنه لأنه لا يقوم على الإيمان بالله تعالى لم يحقق السعادة الحقيقية للإنسان. وفي الشرق الإسلامي تسلل الغزو الفكري الغربي إلى عقول كثير من شباب المسلمين، فافتتنوا بالتقدم العلمي الغربي، وبخاصة أولئك الذين بتعثوا إلى الغرب لينهلوا من مناهج العلم المادي فيه، فتأثروا بالثقافات الغربية ورجعوا إلى بلاد المسلمين وهم يحملون شهادات علمية ضخمة أهلتهم لتسلم كثير من المراكز القيادية، وجعلتهم يقيمون مدارس للتغريب في في بلاد المسلمين فسر التيار الإلحادي بين صفوف الشباب في غيبة الوعي الإسلامي المناسب القاد على بيان الحقيقة الإسلامية، ولذلك نجد كثيرا من التيارات العلمانية والإلحادية تسير بين شباب المسلمين، وأصبح من الواجب التركيز الدائم على بيان حقائق الإيمان القادر على المواجهة. إن العلم بغير الإيمان لا يسعد حياة الإنسان، فالإيمان بالله تعالى ضرورة لما له من آثار طيبة في حياة الإنسان في الدنيا وفي آخرة. ونعلم جميعا أيها الإخوة أن الله جل جلاله أرسل الرسل بوجود أساسية يقومون به، هي أن يعرف الناس على الإله الحق. إن الإنسان من القديم سأل نفسه من الخالق لهذا الوجود، من الذي خلقني، لماذا خلقني، وبعد أن أموت ماذا سيكون، ما هو المصير؟ أسئلة قديمة حديثا حيرت عقول الناس، والجواب عليها يستحيل عقلا أن يكون بواسطة علوم البشرية، ذلك لأنها قضايا فوق العقل وفوق التجربة، قضايا غيبية لا يعلمها إلا عالم الغيب. من الخالق؟ الأصنام؟ الأبطار؟ الأحجار؟ هو الطبيعة؟ المصادفة؟ اختلف الناس في هذه القضية، لأن الخالق الحقيقي لا تدرك الأبصار، فهو غيب يغيب عن الحس والمشاهد ولا يخضع للتجربة، ولذلك لا يستطيع الإنسان بمجرد عقله أن يعرف حقيقة الخالق. قد يعرف أنه خالق، ولكن من الذي خلق؟ فهذه حقائق غيبية لا يمكن أن يتعرف عليها الإنسان بمجرد عقله، فيأتي بيانها من خارج عالم الشهادة، يأتي جوابها من عالم الغيب، وعالم الغيب الله أرسل رسلا يوحي إليهم بحقائق الغيب ليبلغوها للناس. ومن حقائق الغيب أن يقول الرسول للناس إن الإله الذي خلق والذي تبحثون عنه ولم تعرفوه لأنه يغيب عن حسكم ومشاهدتكم، إن هذا الإله هو الله، هو الله الخالق المدبر المحيي المميت، هو رب واحد خالق لكل عناصر الوجود، وقد خلقكم أنتم من جملة هذه العناصر. فهل عرفتم من الخالق؟ إنه الله. لماذا خلقكم؟ لتعبدوه. هذا الجواب على السؤال الثاني، لماذا خلقت؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما هو المصير بعد الموت؟ تتخبطون في الجواب ولا تعرفون، لأن الجواب غيب لا يعرفه إلا عالم الغيب. فبين عالم الغيب أن الإنسان بعد الموت ستكون له حياة أخرى يحاسب فيها على عمله في حياته الدنيا. وهكذا نجد أن الله سبحانه وتعالى أرسل الرسل لبيان حقيقة الألوهية. الله وحده خالق، والله وحده الذي يعبد. لذلك قال جل جلاله: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وبين الرسول أيضا كيفية عبادة الله، لأن الإنسان لا يعرف كيف يعبد، عرف الخالق ولكن لا يعرف كيف يعبده، فأتى الرسل فبينوا للناس كيف يعبدون ربهم. هذه الحقائق الغيبية أتت من مصدر الوحي ولم تأتي من مصدر العقل والحواس. العقل قال لا بد من خالق ولكنه لا يعرف، فأتى الوحي فبين له حقيقة الخالق بأسمائه وصفاته، وبين له كيف يعبد هذا الخالق. ولذلك نقول إن الإيمان بالله سبحانه وتعالى ضرورة حياة للدنيا والآخرة، لما يترتب على الإيمان بالله من آثار في منتهى الأهمية في حياة الإنسان. وعندما لا يؤمن الإنسان بالله يكون بذلك قد عطل غاية وجوده وأصبح في مصاف البهائم. إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. ما هو أثر الإيمان بالله في حياة البشر؟ أريد أن أجتزئ بعض الآثار الأساسية الظاهرة لأبين أن ما في الحياة البشرية اليوم من تخبط واضطراب وقلق وشقاوة سببه البعد عن الله، سببه عدم الإيمان بالله. أيها الإخوة المسلمون، إن الإيمان بالله يحرر العقل من الخرافة. العقل الذي يبحث عن الخالق قد يؤله خرافات، يؤله أصناما نحتها بيا، يؤله أبطارا كما هو في الهند، يؤله الكواكب فيعبده. ولذلك يضل الإنسان ويتخبط في البحث عن الحقيقة. وهذا بالضبط هو الذي حصل للفلاسفة قديما وحديثا، عندما ابتدأوا يبحثون عن العلة الأولى للخلق، وبما أنها غيب ويستخدمون عقولهم في البحث عنها، فإنهم ضلوا وتابوا وتخبطوا وازدادوا شكا وحيرة وتخبطا، كما قال الله سبحانه وتعالى: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. بما أنه لا يوجد كتاب منير من الله يبين حقيقة الخالق، فالذين يجادلون في وجود الله سبحانه وتعالى بغير إيمان بالله ولا غيب يقرؤونه في كتابه المقدس، هؤلاء يضلون وينحرفون عن الحقيقة ويتخبطون، لأنهم لن يعرفوا حقيقة الألوهية بمجرد عقولهم. ولذلك نجد أن البشرية عندما لم تؤمن بالله الإله الحق ألهت طواغيت، ألهت أصناما، ألهت أبطارا، ألهت بشرا، ألهت الكواكب. ولكن المؤمن بالله استراح من البحث، عالم الغيب عرفه على حقيقته بالوحي عن طريق الرسل، أيد الله الرسل بمعجزات حسية لكي تثبت المعجزات صدق نبوتهم لكي يصدقهم الناس. فالمؤمن بالله تعالى آمن بإله واحد خالق، عبد إلها واحدا، تحرر عقله من الخضوع بكل الخرافات والشعوذات التي تؤدي إلى التخبط والحيرة والقلق، فابتعد عن عبادة الأحجار والأبطار والطواغيت من كل لون ومن كل صنف، ولمس في حياته العملية أثر إيمانه بالله تعالى عقيدة بسيطة واضحة يقبلها العقل وتتوافق مع الفطرة الأولى التي فطر الله الناس عليها، فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلم. وهكذا خرج الإنسان المؤمن بالله تعالى واضح التصور عن حياته الدنيا، خلقه الله جعل غاية وجوده عبادة الله وعمارة الأرض كخليفة لله فيها بمنهجه، بعد موته يصير إلى دار الجزاء الدار الآخرة، ولذلك قدم له إيمانه بالله الجواب على كل الحقائق التي حيرت الناس والتي أدت بهم إلى التيه والضلال والقلق والحيرة في البحث عن العلة الأولى وعن غاية الخلق وعن المصير، وكل ذلك ببساطة ووضوح يفهمها البدوي ويفهمها عالم الذرة، وهذا ينفعل لهذه الحقيقة فيتأثر بها ويقتنع وينسجم، وذاك أيضا وكل ذلك من إعجاز هذا الدين ومن إعجاز هذه الحقيقة. والأثر الثاني للإيمان بالله سبحانه وتعالى أنه يحرر النفس البشرية من الخضوع للهوى والشهوات. إن الله خلق لكل إنسان غرائز، لها وظائف، غريزة الطعام، غريزة الجوع للبحث عن الطعام لبقاء الحياة، دافع الجنس ليتم اللقاء عن طريق التزاوج بين الذكر والأنثى لبقاء النوع، دافع حب المال يسعى الإنسان بالعمل إلى المال وبالعمل تعمر الأرض وتقوم الحياة، دافع الخضوع لإله، دافع التدين الفطرة الأولى لكي يستجيب لدعوة الأنبياء والرسل. إن الله سبحانه وتعالى خلق هذه الدوافع لوظائف وغايات، إلا أن هذه الدوافع الفطرية إن لم توجد لها ضوابط تنظم طريقة ممارستها وطريقة إروائها فإنها تنخلق فتنقلب إلى شهوات جامحة تدمر كيان الفرد والمجتمعات الإنسانية. إلا أن الإيمان بالله يجعل المسلم ينضبط بشرع الله فيروي هذه الغرائز وهذه الدوافع كما يريد الله، وبما أن الله خالقها فهو أعلم بما يصلحه فيضع لها نظاما يؤدي إلى القيام بوظيفتها على أحسن وجه، وبنفس الوقت تؤدي الغرض الذي خلقت من أجله بهدوء دون قلق واضطراب وحيف. إن الإيمان بالله سبحانه وتعالى يجعل المسلم يستجيب لأوامر الله في هذه الدوافع الفطرية الأهواء والشهوات عندما تنفلت من ضوابطها الشرعية تؤذي الإنسان والمجتمع، ولكن عندما تنضبط بضابط الشرع عند ذلك تقوم بوظيفتها. قال الله تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. هذه مزينة، فعندما تأخذها من طريقها الحلال لا بأس، وينبغي لك أن تأخذها من ذلك الطريق، ولكن عندما تنفلت من ضوابط الشرع تؤذيك، لذلك حذرك الشرع من تجاوز حدود الله فيها، تلك حدود الله فلا تقربوها، تلك حدود الله فلا تعتدوها، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. من أجل ذلك نجد أن الإسلام دعا الفرد لتناول هذه هذه الشهوات التي سمتها الآية شهوات بحدود الشرع فلا تضر وإنما تنفع، وحرم الانفلات معها وعدم الانضباط بضوابط الشرع. ولكن هذا لا يعني أبدا أن تمنع نفسك مما أباح الله سبحانه وتعالى، فالله زينها لتأخذها لأن لها وظيفة، ولكن حرم عليك أن تنفلت من ضوابط الشرع عندما تتناولها. ولذلك أطمعك الله تعالى في الآخرة ففيها خير منها. قل أأنبئكم بخير من ذلكم، من تلك الشهوات جميعا في الدنيا، من الذين اتقوا عند ربهم جنات، جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وأزواج مطهرة ورضوان من الله، والله بصير بالعباد. فأنت تتناول الشهوات من طريق الحلال، هذا واحد، وتتناولها أيضا باعتدال. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، كلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، من حرمها؟ هي حلال. قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. في الدنيا يشترك في تناولها المؤمن والكافر، لأن الدنيا متاع تعطى للجميع، لكنها في الآخرة خالصة للذين آمنوا، والكافرين لهم عذاب النار. قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة، كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. ولذلك يتناولها من حلال ويتناولها باعتدال. وكما منع الإسلام الانفلات مع الشهوات بغير ضوابط، منع أيضا اعتزال بالرهبة، ذاك تطرف وهذا تطرف. الانفلات مع الشهوات بغير ضوابط شرعية ممنوع، وأيضا ترك هذه الشهوات وتحريم ما أحل الله أيضا ممنوع، هذا تطرف وهذا تطرف، والاعتدال هو طريق الإسلام. ولذلك عندما أتى ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فعندما أخبروا فكأنهم تقالوها، يعني شباب متحمسين في طاعة الله، لما أخبروا عن طاعة رسول الله وجدوها قليلة في نظرهم، يستطيعون أن يفعلوا أكثر من ذلك، فكأنهم تقالوها. أما أحدهم فقال، طبعا برروا للنبي ذلك، قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، لذلك عبادته بهذا المستوى، لكن نحن لم يغفر لنا ما قدم من ذنبنا وما تقدم من ذنبنا وما تأخر، لذلك يجب أن نزيد في عبادتنا على عبادة رسول الله. أما أحدهم فقال، أما أنا فأقوم الليل ولا آخر بالصلاة، أصلي الليل ولا أنا أبدا. والثاني، أما أنا فأصوم ولا أفطر أبدا. والثالث، أما أنا فأعتزل النساء رهبا. ما هي الدوافع؟ دوافع نبيلة، يريدون زيادة القرب من الله سبحانه وتعالى بالزيادة في طاعة، تسخير طاقة الجسد كلها في عبادة الرحمن سبحانه وتعالى. هل وافقهم الشرع على هذا الدافع النبيل؟ اعتبره انحرافا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، يعني لا تزيدوا عليه، ولكني أصلي وأرقد، يعني وأنا وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، ف
فمن رغب عن سنتي فليس مني. النوم الجسد بحاجة إليه، الطعام الجسد بحاجة إليه، والزواج الإنسان بحاجة إليه، فمن رغب عن سنتي فليس مني. إذن الانفلات مع الأهواء ممنوع، الرهبنة ممنوعة، التوسط هو منهج الإسلام في تناول هذه المباحة. ولذلك نجد المسلم عندما يؤمن بالله عز وجل فيستجيب لشرعه في تناول هذه الشهوات، عند ذلك يتوازن وتستقر حياته، بل إنه يستعلي على غرائزه لأنه يتحكم فيها بمنهج الله. ولذلك قال سبحانه وتعالى: فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. والإنسان كلما استطاع التحكم بغرائزه وأهوائه، كلما ارتقى في مدارج الكمال الإنساني. أما الإنسان الذي يخضع لهواه يستعبده ويتحكم به فيذله، فيصبح في مرتبة أحق من البهائم. أما الإنسان المؤمن بالله عز وجل، الضابط الشرعي يحكم تصرفاته في تناول هذه الأهواء، ويشعر أن إيمانه أغلى وأسمى من أن ينحط إلى هذا المستوى في تناول هذه الشهوات. لذلك ينظر لأهوائه وشهواته من علو، فلا يخضع للهوى، لأن الهوى يضل، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. ولذلك لا يمكن لليهود أن يشتروا مسلما يتمتع بمركز سياسي كبير، لا يمكن أن يشتروه بدفعة من الذهب أو بملكة جمال للعالم ليأخذوا منه أسرار الدولة، لأنه أقوى من شهوة. ولم يستطع اليهود اختراق القوى السياسية في العالم إلا من نقطة الضعف هذه، المال والمرأة. ولكن المسلم الذي عرف الله سبحانه وتعالى وتحكم بأهوائه وشهواته لا يمكن أن يشترى بدفعة من الذهب أو بملكة جمال، لأنه أقوى من ذلك. هذا ثمرة وهذا أثر من آثار الإيمان بالله سبحانه وتعالى. وبعد، إن من ثمار الإيمان بالله عز وجل التحرر من الخوف على مقومات الحياة. ما هي مقومات حياة الإنسان؟ رزقه، أجل. المسلم يعلم أن الله وحده رازقه، والمسلم يعلم أن الله وحده محييه ومميته، فهو جل جلاله نواصي الخلق بيده، هو وحده الذي يتصرف في هذا الخلق. ما شاء كان وما لم يشاء لا يكون، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، لا راد لحكمه ولا معقب لقضائه. لذلك يرتبط المؤمن بالله بهذه القوة فيتحرر من الخضوع لأي قوة تريد إذلاله من أجل رزقه ومن أجل بقائه. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. الله وحده هو الذي يرزق، وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم. أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. فالرزق بيد الله، فكيف يذل المسلم نفسه لعباد الله من أجل الرزق؟ ولذلك يتحرر من العبودية للبشر من أجل رزقه، ويقولون أذل الحرص أعناق الرجال، أذل الحرص أعناق الرجال. لكن المسلم الذي يعلم أن الله رازقه لا يذل، لا يذل. والذي يعلم أن الله خالقه ومميته لا يخاف على حياته، يتخذ أسباب الرزق، يتخذ أسباب بقاء الحياة ويحذر، ولكن يعلم أن الله هو الذي يحيي وهو الذي يميت، ولذلك يتحرر من الخوف على حياته. كل نفس ذائقة الموت، كل نفس ذائقة الموت، لكن من الذي يميت؟ الله هو الذي يميت. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله وليس بإذن غيره، كتابا مؤجلا. وكذلك نجد المؤمن يواجه مصائب الحياة ومصائبها بنفس راضية، طالما أنها قدر لا مهرب منه ولا حيلة فيه، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المتوكل. ومن يتوكل على الله فهو حسبه كافيه وحده، ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره، شئت أم لم تشأ لا حيلة لك، إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. نصوص عقيدة، عندما يؤمن بها المؤمن بالله عز وجل يصبح إنسانا من طراز فريد، إنسان صلب قادر على المقاومة والمواجهة لكل قوة في الأرض، لأنه مرتبط بالقوة الكبرى، قوة الله جل جلاله. ولذلك يصبح إنسانا من طراز فريد. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له، وليس ذلك إلا للمؤمن. لماذا؟ قال: إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وهذه الحقائق الدقيقة الفاعلة والمؤثرة في سلوك الفرد علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم لابن عباس وهو غلام صغير. قال: يا غلام، تشريب العقيدة، يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله لا تسألني، مع أنه رسول مجاب الدعوة، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. من هنا تتأتى عزة المؤمن بالله عز وجل. عامل الخوف انتهى، فيقدم على المعارك غير هيام، لأن الحياة والموت بيد الله، ليس المعركة التي تميت، ليست المعركة هي التي تميت، الذي يميت الله، الله. ولذلك قامت بطولات خارقة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن كل المؤمنين الصادقين من الذين أتوا بعدهم، ومن هنا نجد أن الإيمان بالله له فاعلية وتأثير بغير حضور، بغير حضور يصنع إنسانا من نموذج فريد. هذا أيضا من آثار الإيمان بالله سبحانه وتعالى. ومن آثار الإيمان بالله سبحانه وتعالى أنه يوجد مجتمعات تتمتع بالاطمئنان والاستقرار. كيف؟ الذي يؤمن بالله يعلم أن الله جل جلاله مطلع عليه في كل لحظة، فيراقب الله، فيوجد عنده ضمير مراقب الذي سماه القرآن النفس اللوامة، تموده على فعل الشر وتأمره بفعل الخير. لكن كيف صارت النفس الأمارة نفسا لوامة؟ الإيمان بالله، ما معنى الإيمان بالله؟ كيف صارت هذه القضية؟ أنا مؤمن بالله، الله قال أنه يراني في سري وجهري، ولذلك لا أنحرف أبدا لأن الله يرى. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض؟ ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعه، ولا خمسة إلا هو سادسه، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة. أولم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب؟ أين المفر؟ وقد أوجد ملائكة للتسجيل أيضا، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. حتى حواس الإنسان، جلده، أيدي أرجله تشهد عليه يوم القيامة، ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون، حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. فكيف يخالف المسلم ربه وهو يعلم أن الله يرى؟ ولذلك يكون ضميره حيا دائما، عنده حساسية مرهفة خوفا من الله في يوم قيامة، لذلك لا يعتد، لا يأكل أموال الناس بالباطل، لا يظلم الناس، يندفع إلى عمل الخير طردا لثواب الله يوم القيامة، ويحاسب نفسه دائما على كل فعل، يعلم أنه قد خالف به أمر الله فيتوب ليجدد طريق الاستقامة من جديد. وهكذا يصبح الإيمان بالله سبيلا لإصلاح أخلاق الناس، وعندما تصبح أخلاق البشر تستقر وتأمن المجتمعات. ومن هنا نجد أن الرقابة هذه ضابط لسلوك الفرد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الكيس أي العاقل من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأمان. ولذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه في الحديث القدسي، قال الله سبحانه وتعالى: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها إليك ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. يعني تهديم، ماذا سيكون؟ حساب عسير. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وهكذا نجد الإيمان بالله يؤدي إلى وجود المجتمع الفاضل الذي يتمتع بالأخلاق العالية بسبب وجود الضمير المؤمن مراقب الله سبحانه وتعالى. وآخر ما أختم به من آثار الإيمان بالله تعالى، وهو أهم النجاة من عذاب الله، لأن المشرك والكافر المرشد سيعذب في جهنم، أما المؤمن فسينجو من عذاب الله يوم القيامة، لأن المؤمن يعلم أن الدنيا معبر للآخرة، وأن الدنيا دار فناء والآخرة دار بقاء، ولذلك نجده يعمل لطاعة الله في حياته الدنيا ليسلم من عذاب الله يوم القيامة. ومن هنا يحذرنا الله من الانحراف وعدم الطاعة، اعلموا أننا الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بين وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون ختاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسوله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. أيها الإخوة المسلمون، إن الحياة بغير الإيمان لا طعم لها، ولذلك يجب أن لا نختم بعلم أو ركن، يجب أن نقول إن العلم قوة حيادية تعطي نفسها لمن يعمل لها، فالله سخر طاقات الكون للإنسان ليستفيد منها، وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، ولكن الإيمان بالله تعالى يستخدم القوة العلمية للخير وليس للشر، وبذلك يسعد الإنسان في دنياه وأيضا يسعد في آخرته. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والمواعظ والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المؤمنين، فاستغفروه يغفر لكم إنه هو البر الرؤوف الرحيم.